ذكرنا أن الإمام بيّن أن المرحلة الأولى من مراحل الإنسانية هي اليقظة من نوم الغفلة والصحوة من سكر الطبيعة، وهو يدعو الإنسان ليعزم على المجاهدة بقوله:
أيها العزيز، اشدد عزيمتك ومزق عن نفسك سجف الجهل، وانج بنفسك من هذه الورطة المهلكة. كان إمام المتقين وسالك طريق الحقيقة ينادي في المسجد بأعلى صوته حتى يسمعه الجيران: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وما زاد ينفعك سوى الكمالات النفسانية وتقوى القلب والأعمال الصالحة وصفاء الباطن وخلوص النية من كل عيب وغش. فإذا كنت من أهل الإيمان الناقص والصوري، فعليك أن تطهر نفسك من هذا الغش حتى تنضم إلى زمرة السعداء والصالحين. والغش يزول بنار التوبة والندم، وبإدخال النفس في أتون العذاب واللوم، وصهرها في حرارة الندامة والعودة إلى الله. عليك أن تعمل في هذا العالم، وإلا فإن نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة سوف تذيب قلبك. والله أعلم كم قرنا من قرون الآخرة يستغرق إصلاحك هذا. إن التطهر في هذه الدنيا سهل يسير، فالتغيرات والتصورات سريعة الوقوع فيها. أما في العالم الآخر فالتغيير يكون بشكل آخر، فزوال صفة من صفات النفس قد يستغرق قرونا عديدة.
وعن اغتنام مرحلة الشباب والقوة يقول قدس سره:
إذن أيها الأخ، ما دمت في مقتبل عمرك وزهرة شبابك وأوج قوتك وحرية إرادتك، سارع إلى إصلاح نفسك، ولا تلق بالا لهذا الجاه والمقام، وطأ على هذه الاعتبارات بقدميك، إنك إنسان، فأبعد نفسك عن صفات الشيطان، فلعل الشيطان يهتم بهذه الصفة اهتماما كبيرا لكونها صفة من صفاته، وهي التي أدت إلى طرده من حضرة الله، ولذلك فهو يريد أن يوقع الإنسان عارفا أو عاميا، عالما أو جاهلا، في مثل هذه الرذيلة، حتى إذا ما لقيك يوم القيامة شمت بك قائلا: ويا ابن آدم، ألم يخبرك الأنبياء بأن تكبري على أبيك قد طردني من حضرة الحق؟ لقد نزلت علي لعنة الله لأني احتقرت مقام آدم واستعظمت مقامي، فلماذا أوقعتك نفسك في هذه الرذيلة؟ وعندئذ تصبح أيها المسكين موضع شماتة أرذل مخلوقات الله وأحطها، فضلا عن عذابك وابتلاءاتك وندامتك وحسرتك مما يعجز الكلام عن وصفه. إن الشيطان لم يكن قد تكبر على الله، بل على آدم وهو من مخلوقات الحق، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستعظم نفسه واستحقر آدم. وأنت تستصغر بني آدم وتستكبر بنفسك عليهم، فأنت أيضا تعصي أوامر الله. لقد قال لك تعالى: كن متواضعا مع عباد الله، ولكنك تتكبر وتتعالى عليهم. فلماذا تلعن الشيطان وحده؟ أشرك نفسك الخبيثة معه في اللعن أيضا، مثلما أنت شريكه في هذه الرذيلة. إنك من مظاهر الشيطان، بل إنك تجسد الشيطان، ولربما كانت صورتك في البرزخ وفي يوم القيامة صورة شيطانية. فإن المقياس في صورة الإنسان في الآخرة الملكات الحاصلة للنفس، فليس هناك ما يمنع من أن تكون على صورة شيطان أو على صورة نملة صغيرة، إن موازين الآخرة تختلف عن موازين الدنيا.
ثم يبين رضوان الله علي أن الحسد قد يكون سبباً للتكبر فيقول:
اعلم أن من الممكن أحياناً أن يتكبر فاقد الكمال على واجد الكمال، كأن يتكبر الفقير على الغني والجاهل على العالم. ولا بد أن نعرف أنه مثلما كان العجب أحياناً مدخلاً للتكبر، فإن الحسد قد يصبح أيضاً مدخلاً إليه. فالإنسان الذي يفتقر إلى كمال موجود في غيره يندفع إلى أن يحسده، ثم يصير سبباً لكي يتكبر عليه ويسعى جهده لإذلاله وإهانته. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الكبر قد يكون في شرار الناس من كل جنس. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين، فقيل لها: تنحي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: إن الطريق لمعرض. فهم بها بعض القوم أن يتناولوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها جبارة. وقد تظهر هذه الصفة في بعض أهل العلم مبررا أن التواضع أمام الأغنياء غير محمود، وتقول له نفسه الأمارة بالسوء: إن التواضع للأغنياء منقصة للإيمان، إن المسكين لا يميز بين التواضع لغني من أجل غناه والتواضع لغير ذلك. فمرة يتواضع الإنسان مدفوعا برذيلة حب الدنيا والانجذاب نحو طلب الجاه والمقام، فليس هذا من خلق التواضع في شيء، بل إنه المداهنة والملق، وإنه من الرذائل النفسانية، وصاحبها لا يتواضع للفقراء إلا إذا طمع فيهم بشيء أو أراد منهم شيئا. ومرة أخرى يكون طبع التواضع في الإنسان داعية له إلى احترام الناس والتواضع لهم، فقراء كانوا أم أغنياء، مرموقين كانوا أم مغمورين، فهذا تواضعه خالص من غير شائبة، وروحه طاهرة مطهرة، لم يجتذب قلبه الجاه والمقام، إنه تواضع محمود للفقراء ومحمود للأغنياء. فلا بد من احترام كل إنسان بما هو خليق به. أما تحقيرك لأهل الجاه والغنى والتكبر عليهم فلا يعني أنك لست متملقا، بل يعني أنك حسود، وتكون في الوقت نفسه على خطأ. ولهذا إذا رأيتهم يحترمونك على غير انتظار وتوقع تتواضع لهم وتخفض لهم جناحك. وعلى كل حال، إن مكائد النفس وأحابيلها من الدقة المتناهية، بحيث أن المرء لا يسعه إلا أن يستعيذ بالله منها. والحمد لله أولاً وآخراً.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام حديثنا عن الكبر، وهو الحديث الرابع من كتاب الأربعون حديثاً للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التواضع ويتقبل أعمالنا. وإلى حديث آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.